الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وأن يهدينا لأرشد أمورنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. يأتي هذا اللقاء اليوم، ويعني الأمة تعيش أحداثا استثنائية في الأيام الماضية، وهي الأحداث التي مرت في فلسطين. ولا شك أن هذه الأحداث هي يعني أحداث عظيمة، وتحققت فيها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ولا شك كذلك أنها أحداث لها ما بعدها، وأنها أحداث كبيرة. ويعني لا بد أن يكون هناك تعاون ومشاركة بكل ما يستطيع الإنسان في مثل هذه الأزمات ومثل هذه الأحداث الكبيرة، بالدعاء وبما يمكن أن يقدم. وبناء على مبدأ هذا التعاون يعني أقدم هذه المادة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها، تعليقا على هذه الأحداث، ويعني إضاءات لبعض من يستفيد منها إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طبعا هو من الأمور، من الموافقات التي حصلت، إنه هذه الأحداث جاءت، وكنا قد بدأنا قبل ذلك سلسلة السنن الإلهية، وكانت سلسلة السنن الإلهية يعني لاحظت أن تعليقات الناس الفترة الماضية يعني الأيام الماضية بعد ما بدأت الأحداث، إنه كثير من الناس صاروا يعلقوا نفس هذا التعليق، إنه سبحان الله يعني الكلام يعني كان يفتح آفاق نظرية، ثم لما رؤية أمور في الواقع مصدقة لمثل هذه المعاني تثبت مثل هذه الحقائق. وإحنا في السنة الإلهية تعرف أول سنة بدأنا بها هي سنة أخذ المجرمين، وذكرت في هذه السنة أن أخذ المجرمين والظالمين على درجتين: الدرجة الأولى أخذ الاستئصال، والدرجة الثانية هو الأخذ غير الاستئصالي الذي لا ليس فيه الإفناء العام، ولكن فيه الخزي لهم والتنكيل بهم. وأن هذه الدرجة الثانية التي فيها الخزي والتنكيل أكثر ما تكون إيش قلنا؟ بأيدي المؤمنين، أكثر ما تكون بأيدي المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وكما حصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عقاب المشركين الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله عذابهم وعقابهم يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، كما هو معلوم عند كثير من المفسرين أن البطشة الكبرى كانت يوم بدر. فهذا الحدث الذي حصل هو حدث لا شك حدث كبير وعظيم، وفيه يعني بعض الآيات القرآنية ممكن الإنسان يعني تتجلى له، أو حين يقرأها يرى فيها قدرا من الارتباط بالواقع، وقدرا من يعني خلنا نقول أنه يعيش الإنسان شعوره ببعض الآيات أكثر من السابق، وخاصة يعني الناس طبعا يتفاوتون في الشعور بهذه الآيات، فمن كابد مثل هذه الأمور في الواقع سيشعر بها أكثر. يعني مثلا موضوع شفاء صدور المؤمنين، يعني هذه الأمة مكلومة ويعني متألمة ومصابة في نفسها، في أبنائها، في أعراضها، في دمائها من عقود. لما تحصل مثل حالات التي تشفى بها صدور المؤمنين، ترى هذا معنى مقصد إلهي، الله سبحانه وتعالى يريد أن تشفى صدور المؤمنين، ولكن الإنسان ما يعرف هذا المعنى أو ما يعيش هذا المعنى إلا إذا رأى شيئا من تحققه في الواقع. معنى ترى معنى مقصود، ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه كلها معاني ومقاصد تأتي ضمن سياق الآيات القرآنية التي فيها التدافع بين الحق والباطل. فلما يحصل قدر من تحقق مثل هذه المعاني ومثل هذه الآيات، يجب على المؤمن أن يقف عندها وأن يعيشها وأن يشعر بها، وأن يشعر بها، وأن لا يجعل مثل هذه الأمور تمر عليه يعني هكذا مرورا سريعا وكأنه لم يحدث شيء. هذا بشكل عام. وبشكل خاص الحديث عن اليهود في القرآن ترى أخذ حظا كبيرا، وأنت ترى حتى في مثل هذه الأحداث تحقق بعض الآيات. يعني مثلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وذلك تراهم يعتزون بأي يعني إيش مساعدة ولا يعني إعانة ولا حبل من الناس يرمى لهم، وإلا فهم أذلة. وما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولما ترى في بعض المشاهد وبعض ترى يعني قدرا من الرعب في الأعين لا تكاد تراه عند أي أحد آخر يعيش في هذه الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وكذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عن اليهود لما ذكر لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا، طبعا جماهير أئمة التفسير من المتقدمين إن لم يكن إجماعا أصلا أنه هذان الإفسادان قد مر في السابق قبل نزول القرآن، ولكن المعنى المذكور في الإفساد والتسليط عليهم معنى مستمر، لأنه الآية التي بعدها إيش؟ عسى ربكم أن يرحمكم وإيش؟ ها؟ وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، فهي قضية مستمرة. وترى يعني تحققها في واقعنا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وما كان يعني من شأنهم الذي ارتفع والذي حصلت له السمعة والخدمة الإعلامية الكبيرة، بحيث أن الإنسان أحيانا يظن أنه خلاص يعني أنه، وربما بعض ضعيفي الإيمان أو من في قلوبهم مرض يكادون يظنون أنهم الذين يتحكمون في الكون، وتعرف كل ما صار شيء قالوا ها هذا اليهود هم اللي وراه، هذا التخطيط يعني الماسوني اليهودي الذي يفعل كل شيء في هذا الكون. لما ترى مثل هذه الأحداث تعلم أنه كل شيء تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، وأنه ترى القضية ليست كذلك، القضية ليست كذلك، وهذا ليس خاصا بهم، هذا لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولذلك انظر للتاريخ، ما يحتاج يعني الإنسان من الذي بقيت له من أصحاب الأمجاد وأصحاب الملك الكبير والذين يعني حازوا ما حازوا من الدنيا، من الذي بقيت له على مر التاريخ؟ ما بقيت لأحد، ما في أحد. هؤلاء اليهود الآن ليسوا بأول من تكون لهم مثل هذه القوة ومثل هذه الغلبة ومثل هذه الأدوات. على مر التاريخ هناك من ملك وأحكم له ملكه، ها؟ ثم بعد ذلك انتهى. فهذه قضية مهمة أنها تدرك وتعرف شواهدها من الواقع. ترى ليس صحيحا، وإن كان وبلا شك أن التفوق المادي في زماننا هذا هو لأعداء الإسلام، لكن ليس صحيحا أن يكون الموقف الداخلي القلبي النفسي تجاه هذه الهيمنة وتجاه هذه السيطرة أنها أمر باق لا يزول ولا يفنى وأنه لا يمكن أن يغير. هذا الكلام ليس بصحيح. والمشكلة الأساسية في المعادلة المعاصرة هي ضعف حملة الحق، ضعف حملة الحق، إما الضعف من حيث المنهج والرؤية والمنطلق، أو الضعف من حيث الأدوات، أو الضعف من حيث التفرق والتمزق والتنازع. ودائما في القرآن آخر شيء يدخل في المعادلة هو الضعف من ناحية الأدوات. يعني قضية أنه أنت ضعيف ماديا هذا دائما آخر شيء فيما يعرضه الله سبحانه وتعالى. نعم هو أمر معتبر وهو قضية الأسباب أساسية، ولكنها ترى آخر شيء في المعادلة. حتى بالمناسبة ترى مثلا يوم أحد واضح ترى أنه الهزيمة لها سبب مادي واضح، صح ولا لا؟ أنه كان ترى في جبل الرماة كان في تغطية من كتيبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجبل، ثم هذه الكتيبة حصل منها نزول، فجاء المشركون وصعدوا على جبل الرماة وأطبقوا على المسلمين من الخلف. فالآن من ناحية التحليل العسكري المادي يعني القضية واضحة أنه فيها سبب مادي. هذه القضية لم يعرض لها القرآن ولم يتحدث عنها ولا حتى بشيء من الناحية المادية، وإنما عرضها من الناحية المعنوية فقط. فقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه المشكلة، هذه المشكلة. وحتى ترى قبل معركة أحد تعرفون حصل النقاش أو المشاورة، لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يبقون في المدينة أم يخرجون إلى أحد، فكان الشباب متحمسين للخروج، الذين خاصة الذين فاتهم يعني يوم بدر، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم في القعود أو في القعود في المدينة، يعني القتال داخل المدينة. ولكن بعد ذلك يعني كان الميل أو يعني خلينا نقول الترجيح لرأي الخروج. هذا الآن له يعني سؤال، هل هذه المشاورة هي معنى لأجل معنى شرعي أو لأجل معنى تكتيكي عسكري؟ لأجل معنى تكتيكي عسكري، صح ولا لا؟ يعني هل نبقى في المدينة أم نخرج إلى أحد؟ هل هو معنى أنه حلال وحرام، أو هو معنى لا، أنه يا جماعة في أسلوب القتال وميدان القتال الأنسب، صح ولا لا؟ بمعنى أنه الآن هذا له دخل بالأمور يعني خلينا نقول المحسوبة ماديا، خلينا نقول. ومع ذلك لم يشر الله سبحانه وتعالى في يعني كلامه المفصل عن المعركة إلى هذه القضية المادية، بل بالعكس ذم المنافقين الذين استغلوا مثل هذه القضية لأجل تبرير انسحابهم، اللي هو إيش؟ الذين قعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وكذلك إيش؟ ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إيش؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، إيش؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بالعكس يعني الله سبحانه وتعالى عرض القضية مختلفة. فلأجل ذلك يعني الحديث اليوم في ظل هذا الواقع الصعب، في ظل هذه النفوس المتألمة، في ظل موجة اليأس والإحباط العامة في العشر سنوات أو السبع سنوات الأخيرة، في ظل كثير من الأزمات التي يعني ربما الإنسان تكلم عنها بشكل موسع في كتاب بوصلة المصلح وفي حلقات بوصلة المصلح في قضية اليأس والإحباط وأسباب اليأس والإحباط، كان واحد من المفاتيح التي تحدثت عنها في التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط هي أنه مثل هذه الموازين ترى مستحيل أن تكون باقية ثابتة، ما فيه في سنن الله لا يمكن أن تبقى. نعم الإنسان ما يستعجلها، الإنسان ما يقول إنها هي يعني تزول سريعا، هي حركة مرتبطة بالأمم، ولكن في الأخير أنت عندك يقين أن مثل هذه المكونات لا تبقى على صورتها المادية، ولا يمكن أن تكون كلمة الفساد هي العليا بشكل دائم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لذلك كلما ارتفع مستوى الفساد في الأرض فاعلم أن سنة التدافع ستأتي، وإلا سيتحقق ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يحقق ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. فمن إرادة الله ألا يعم الفساد في الأرض ويثبت، قد يعم، قد ينتشر فترة، ولكن يستحيل أن يثبت، يستحيل أن يثبت. فالشاهد أنه يعني أول نقطة أريد الحديث عنها في مثل هذا المقام هي أنه ملاحظة مثل هذه المعاني والآيات. يعني الإنسان أصلا كيف يتفقه في الدين؟ تفقه في الدين له طريقان، الطريق الأول طريق علمي نظري وهو أساسي، وهو أساس التفقه في الدين. الطريق الثاني هو طريق عملي تثبت فيه الحقائق النظرية بناء على المواقف العملية، وهذا باب من أعظم أبواب التفقه في الدين. ولا تكمل حقائق الدين ولا تثبت في النفوس إلا باجتماع الأمرين تمام الثبات، يعني تمام لا تثبت تمام الثبات إلا باجتماع الأمرين. ولذلك مثلا حين تؤمن أن الله يجيب الدعاء لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا مقام. وأن تؤمن بذلك بعد إيمانك بهذه الآية زيادة إليها بسبب إجابة الله لدعائك أنت، وأن ترى تحقق هذه الآية بعينيك فتدعو الله فيجيب ثم تدعو فيجيب، فإن مقدار فقهك لمعنى إجابة الله للدعاء أعلى بكثير من مقدار فقه من لم يؤمن بمعنى إجابة الله للدعاء إلا بإيمانه النظري. واضح؟ ولذلك لما تسمع مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الآن تؤمن بهذا، لكن غير لما تراه، لما تراه تثبت مثل هذه الحقائق، فإذا عشته تثبت هذه الحقائق ثبوتا عظيما. ولذلك أنت ما تستغرب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ثبتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتحوا الدنيا. لماذا؟ لأنهم رأوا بأعينهم نصر الله يوم بدر، وكيف الملائكة نزلت، وكيف ارتفعت كلمة الإسلام، وكيف كانوا قليلا أو كانوا قلة، وتعرف قد كان لكم في آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافر يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ورأوا أثر المعصية يوم أحد، رأوه بأعينهم، عرفوا ما معنى أن تعصي أمر الله ورسوله، رأوه، ثبتت هذه الحقيقة عمليا في صميم قلوبهم. ثم رأوا اجتماع الأحزاب والابتلاء الحقيقي يعني خلنا نقول الذي يخترق القلوب والنفوس، ثم كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى، ثم رأوا ورأوا ورأوا ورأوا، هذه كلها أمور عاشوها. بعد ذلك لا يستغرب منهم وإن ارتدت الجزيرة العربية كلها في ذلك الزمن أن يثبتوا وأن يبقوا وأن يحملوا الراية وأن يفتحوا البلاد وأن يعيدوا الناس إلى دينهم، وهم بالنسبة للجزيرة العربية عدد قليل. لكن من عاش تلك الحقائق هو أولى الناس بالثبات. طيب، الذي يعيش اليوم ويفتن بالتحليل المادي لكل شيء، كيف يمكن أن تثبت في قلبه هذه الحقائق؟ صعب. وإذا لم تثبت في قلبه هذه الحقائق فمن السهل أن تنبت في قلبه حقائق أو خلنا نقول شبهات النفاق، ومن السهل أن تنبت في قلبه الأمراض المعنوية. يعني هي القلب دائما فيه صراع بين مواد الإيمان واليقين ومواد النفاق والشك والريب دائما. الذي يتولى تغذية القلب بمواد الشك والنفاق والريب هو الشيطان، وتشارك النفس بجزعها وخوفها. والذي يتولى تغذية القلب بمواد الإيمان واليقين هو الله سبحانه وتعالى، ويجعل الملائكة من الأسباب وغير ذلك مما يختار الله من الأسباب. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فإيش؟ فثبتوا الذين آمنوا. إيش اللي يجعل مادة الإيمان واليقين غالبة؟ هو موافقة الحقائق العملية للحقائق النظرية. فمن يعيش معاني الإيمان بنفسه وبقلبه تثبت فيه الحقائق التي بينها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون بينه وبين مواد النفاق والشك والريب حاجز وسور. أما من كان بعيدا ولا يعرف الدين إلا من الحقائق النظرية فقط، فهو من أسرع الناس قلبه، من أسرع الناس الذين تتسلل إليهم مواد الريب والنفاق والشك. لذلك هذه عبرة، ومن المهم جدا أن يتفكر فيها الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من جملة ما أرسل به موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذا يعني أول ما أردت أن أشير إليه في هذا اللقاء. الأمر الثاني، لا شك أنه هذا الحدث الذي حصل هو كما أسلفت حدث كبير جدا، وقد تترتب أو ستترتب أو ترتبت عليه، بدأت تترتب عليه بعض الآثار الكبيرة، والتي يعني خلنا نقول أوضحها، والتي يجب أن نقف معها الآن، أوضحها ويعني خلنا نقول ما بدأ من البلاء على أهل غزة من القصف ومن التضييق وما يتوعد أو يتوعدون به من قضية الحصار وقطع الكهرباء والماء إلى غيره، وهذا بطبيعة الحال متوقع، ولكن قد يعني يكون البلاء شديدا، وقد تكون الشدة بالغة، وقد وبدأت يعني اليوم ما حصل من القتلى والجرحى في من الأطفال وغيرهم، يعني أمر كبير جدا، وهذا يعني واحدة من الآثار المترتبة على ذلك الحدث الكبير والعظيم. وهنا حقيقة يعني الأمة الإسلامية الحمد لله فيها خير كثير وكبير، وكثير من أبناء الأمة الإسلامية يشعرون بهذه الآلام، يتألمون ويتمنون أن يقدموا شيئا لإخوانهم الذين يقصفون، و يعني حتى المساجد، وحتى والله أعلم ما الذي سنراه في الأيام القادمة من مآسي ومن يعني قتل، وطبعا استهداف المستشفيات والمرضى وسيارات الإسعاف وما إلى ذلك، وهي كروبات وأهوال لا نستطيع أن نعيشها، نحن نرى من الخارج ومن بعيد، أما من يصطلي بنارها فيعني تستوي عنده الحياة والموت، يعني تغيب يعني يغيب عن الإنسان كثير من الشعور بأي شيء في الحياة، ويعني تحدث مواقف وقصص وآلام لا حصر لها ولا نهاية. فنحن حقيقة طبعا يأتي السؤال إن الإنسان ما الذي يفعله، من هذا سيأتي إن شاء الله في اللقاء في آخر اللقاء، لكن يعني نحب نشارك بشيء من المعاني التي قد يعني يكون لها يعني شيء من المعاني التثبيتية لإخواننا هناك المسلمين الذين تسلط عليهم هذه النيران وتسلط عليهم هذه المآسي. هناك بعض المعاني التي نحب أن نتشارك معهم أو نشاركهم إياها في مثل هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك، وإن كان حقيقة يعني كثير مما يجري هناك هو مما يتعلم الإنسان منه، لكن لا بأس أن يشارك الإنسان بشيء مما يمكن أن يقال. فأول ما يمكن أن يعني يقال في سبيل التعاون المعنوي المرتبط بالمعاني التي ينبغي أن تستحضر في مثل مقامات البلاء الشديدة هذه، هو أهمية عدم الوهن وعدم الضعف وعدم الاستكانة، وهو ما امتدح الله سبحانه وتعالى به أتباع الأنبياء وأتباع الرسل عند المصائب، فقال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا التكرار في نفي الضعف والهوان أو الوهن والاستكانة يدل على شدة المصاب. فأنت لا تقول لمن أصيب بمصيبة يسيرة إنه ما وهن وما ضعف وما استكان، لأن لا تحتاج إلى ذلك، فهي مصيبة صغيرة. لكن إذا كانت المصيبة عظيمة جدا وكبيرة وبالغة الكبر وكذلك طويلة، ها، تقول في من صبر تجاهها إنه صبر فما وهن وما ضعف وما استكان. طيب من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك بأنهم ما ضعفوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا؟ هم الأنبياء وأتباعهم. وكأي، هذه اللي في البداية تكثير، وكأي من نبي قاتل، يعني هناك كثرة في هذا المثال الذي يضربه الله سبحانه وتعالى، معه ربيون كثير آلاف من أتباعهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولذلك طبعا هذه أصلا الآيات نزلت في أي سياق نزلت؟ ها؟ نزلت في سياق أحد، نزلت في سياق المصيبة التي جاءت يوم أحد، صح؟ إذن كان الله سبحانه وتعالى يثبت بهذه الآيات من؟ أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين أصيبوا، ويعاتبهم أيضا بهذه الآيات. والله سبحانه وتعالى في الآيات التي نزلت في سورة آل عمران، التي أنزلها في سورة آل عمران فيما يتعلق بأحد، الله سبحانه وتعالى يربي بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه التربية ينبغي أن يستصحبها المصلحون على طول الطريق. هذه الآيات المتعلقة بأحد في سورة آل عمران هي من أعظم مواضع تربية المصلحين في القرآن، فينبغي لكل من كان متبعا للأنبياء أن يجعل هذه الآيات أنموذجا أمامه. لست وحدك، لست أول من يصاب، ولست أول من يصاب المصائب العظيمة والشديدة والطويلة، ولكن من أعظم ما يهونها أنها في سبيل الله، لأنه الله سبحانه وتعالى قال فما وهنوا لما أصابهم إيش في سبيل الله. هذا هو المعنى، تحت دائرة في سبيل الله إذا آمن بها الإنسان وبالفعل كان يعيش هذا المعنى، تحت هذه الدائرة تهون الآلام والجراح، وبدون هذه الدائرة يصعب الصبر، يصعب الصبر. لذلك فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هذه الثلاثة المنفيات يجمعها كلمة واحدة مثبتة وهي إيش؟ الصبر، والله يحب الصابرين. طيب ما الذي عملوه في ظل هذا المصاب الشديد والابتلاء الكبير من أعدائهم؟ الدليل أنه من أعدائهم لأنه كأين من نبيين إيش؟ قاتل، فهي ابتلاء وإصابة بسبب الأعداء مثل ما يجري اليوم بسبب الأعداء. طيب ما الذي فعله أولئك إذ صبروا فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا؟ قال سبحانه وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آخر موضع ممكن يأتي في بالك أنك تتذكر فيه الذنوب هو في الموطن الذي تبذل فيه غاية الصبر في سبيل الله. يعني ممكن واحد لمن يبذل غاية الصبر في سبيل الله فما يضعف وما يستكين، ربما يأتي في قلبه نظرة استحقاقية أنه خلاص هو الآن يستحق النصر مثلا لا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا حال المؤمنين الربانيين الذين كانوا مع الأنبياء أنهم في ذلك المقام، في ذلك المقام يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني حتى قبل ما يسألون الله النصر سألوا الله المغفرة من الذنوب، وهذا معنى لا يفهمه إلا أهل العبودية لله. يعني ما صعب أن تشرحه لإنسان لا يفقه معنى العبودية لله ولا يعرف من هو الله ولا يعرف التعامل مع الله، صعب أن تشرح له لماذا يقع في قلب المؤمن في مثل تلك المقامات أن يرجع إلى نفسه فيستغفر ربه سبحانه وتعالى من ذنوبه. هذا معنى صعب، ترى صعب جدا يعني. وللمؤمنين على مر الزمان فيه أسوة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا فعل الله بهم نتيجة ذلك؟ نتيجة أنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا وكانوا في سبيل الله وأنهم صبروا وأنهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، نتيجة ذلك كله قال سبحانه فآتاهم الله ثواب الدنيا، وثواب الدنيا هو النصر، وسماه الله ثوابا إذ هو منحة ونتيجة يعطيها الله سبحانه وتعالى من بذل السبب، وليس النصر معنى يحققه الإنسان المؤمن بنفسه هو الذي يستجلبه، لا. لذلك تجد في القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش؟ جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذا جاء نصر الله والفتح فأتاهم الله ثواب الدنيا، يعني هي منح يمنحها الله سبحانه وتعالى من بذل الأسباب العظيمة لها. فهذا أول ما يعني يذكر به الإنسان، هو أنه مهما كان المصاب ومهما اشتد ومهما عظم الخطب ومهما طال، فإن من أعظم ما يثبت المؤمن هو أن يتذكر أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله ومعهم ربيون كثير، جماعات بالآلاف من أتباعهم، وأنهم أصيبوا في سبيل الله إصابات شديدة وعظيمة فقابلوها بأنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا نفي لجميع جهات الضعف والانهزام التي يمكن أن تتسلل إلى القلوب من الناحية النفسية والإيمانية ومن كل المعاني ومن كل الجهات، والله يحب الصابرين. فهذا من أعظم ما يثبت المؤمنين في مثل هذه الأزمات. الأمر الثاني فيما يثبت بإذن الله تعالى في مثل هذه الأزمات هو معنى عدم الخوف من الأعداء، وأن الله سبحانه وتعالى فوقهم، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأنه لا يحدث شيء منهم إلا بإذن الله. وحين يكون الأعداء هم اليهود ففيها كذلك زيادة خاصة، وهي قوله سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فلا يمكن أن تكتمل نارهم ولا أن تبقى وتدوم. ويعني حتى ترى في التاريخ شاهد: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم يوقدون هذه النار ويعني يصلى أو خلنا نقول يجد حرارتها من يجد، لكن الله سبحانه وتعالى يطفئها. لذلك هذه النار التي يوقدونها الآن ولو كانت نارا عظيمة ولو كانت نارا كبيرة فسيطفئها الله سبحانه وتعالى، سيطفئها الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم بالمفسدين وقال: والله لا يحب المفسدين، وكلما أوقد نار الحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، كذلك إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطفئ نارهم التي أوقدوها. والأمر الثالث مما يعني يثبت الإنسان في مثل هذه المقامات هو أن يعلم أن هذه المقامات هي من أعظم المقامات التي يزيد فيها الإيمان وتستخرج فيها العبادات القلبية المحضة من القلوب. لما تزول كل المتعلقات المادية ولا يبقى عند الإنسان إلا ما يتعلق به من مواد الإيمان في قلبه مع الله سبحانه وتعالى، هنا يعني يبرق الإيمان وتحدث له أنوار عجيبة وعظيمة. هذه ما تحدث إلا في مثل هذه الأزمات الشديدة، حين ييأس الإنسان من الخلق ويعلق نفسه بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكانت النتيجة هي إيش؟ فزادهم إيمانا. وهذا هو المعنى الذي أقصد، فزادهم إيمانا. إيش؟ كيف زادهم إيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك أن الجنوح إلى قضية التوكل وحسن الظن بالله والتعلق به والاعتماد عليه والاعتصام به والالتجاء إليه والاحتماء به، وأن الإنسان ما يجد ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوكل عليه، فهذا هنا يبرق الإيمان، يبرق الإيمان، يكون له بريق وأنوار عظيمة جدا. وهذه فزادهم إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. إيش اللي وعدهم الله ورسوله؟ وعدهم الله ورسوله ترى من الابتلاء الذي ذكره في سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلذلك مثل هذه الابتلاءات والشدائد والأزمات هي ميدان من ميادين زيادة الإيمان، بل لا يزداد الإيمان في يعني خلينا نقول في القلوب كمثل ما يزداد في مثل هذه المقامات الصعبة الشديدة التي لا يجد الإنسان فيها ملجأ إلا بالتوكل على الله واليقين به وحسن الظن به وإلى آخره من المقامات القلبية. الأمر الرابع مما يثبت الإنسان أن يدرك شرف ما يقوم به ويعمله إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للدفاع عن دينه وحماية حرمات الإسلام ومقدسات الإسلام، فهذا شرف عظيم جدا يغبط عليه من وفق له. يعني من أشرف ما يمكن أن يعيش الإنسان لأجله أن يعيش مدافعا عن دينه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المقامات استحضارها واستشعارها هو من أعظم ما يثبت الإنسان. الأمر الخامس مما يثبت الإنسان بإذن الله تعالى في مثل هذه المقامات خاصة يعني في مثل هذا الحدث هو أن يتذكر المؤمن، وهذا ليس يعني لإخواننا الذين يعيشون هناك فقط وإنما للمسلمين جميعا، أن ندرك جميعا أن هذه جولة في معركة طويلة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها سابقا. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الصراع الذي سيكون بين المسلمين وبين اليهود، فليست هذه الجولة هي نهاية المعركة. يعني ليس حتى يعني قد يظن بعض الناس بسبب مثل هذه التخويفات والحشود وما إلى ذلك أنه خلاص، يعني لا، سيأتي يوم قطعا نؤمن به إيمانا يقينيا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا واضحا صحيحا نقل بالأسانيد الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيأتي يوم يقاتل فيه المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتلهم، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا اليوم سيأتي، ولو فكرت قبل 100 سنة من الآن، قبل 100 سنة تقريبا يعني من الآن، فما قبلها في التاريخ، لو فكرت قلت كيف يمكن أن يأتي هذا اليوم واليهود متفرقون في هذه الأرض؟ أليس كذلك؟ على مر التاريخ هم متفرقون، فكيف يتصور أن يتحقق مثل ذلك؟ لكن لما دارت عجلة الزمان وحصلت المقدمات التي قد يراها الناس شرا وفسادا، يفهم الإنسان كيف يمكن أن يتحقق مثل هذا. أما زمانه ووقته فالله سبحانه وتعالى يعلمه، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فالإنسان لا يتعامل مع مثل هذه النصوص بمبدأ الزمان الضيق، وكلما يعني حصل شيء قال خلاص الآن سيحصل، الآن سيتحقق هذا الحديث، ليست هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل. لكن مما يصبر المؤمن أنه يعلم أنه ترى ما يجري ليس نهاية الصراع، ليس نهاية الجولة، لن تكون الكلمة في النهاية والعاقبة لهم، وأنت تعلم أنك في مثل هذه الأحوال التي يكون فيها صراعات أو تدافع بين الحق والباطل، ثم يكون عندك خبر يقيني أن نهاية هذا الصراع ترى هي انتصار المسلمين، لا شك أنك مهما أصبت ستجد في هذا الوعد عزاء لك، أليس كذلك؟ ستجد فيه عزاء لك، وأنه ترى النهاية محسومة وحتمية للمسلمين، والله أعلم به زمانها كما تقدم. ويعني أختم الكلام المتعلق ب يعني فيما يقدم الإنسان لإخوانه هناك، بأنه شاشات أو كاميرات العالم والشاشات كلها مفتوحة تنظر إلى هذه البقعة، ما الذي يجري فيها وما الذي يحدث. ولذلك يعني كثير من المواقف التي تحصل يجلس العالم فيها في مقعد الطالب الذي يتعلم ما الذي يجري، والذي يرى كثيرا من العبر والدروس، فهم في يعني دور تعليمي كبير جدا، ودور لتقديم دروس كثيرة جدا في الصبر، في الاحتساب، في الإيمان، في اليقين، إلى غير ذلك من المعاني. هذا بالنسبة للمقام الأول. أما فيما يتعلق ب يعني الأمة الإسلامية بشكل عام، ما شاء الله يعني كما أسلفت، الكثير من أبناء هذه الأمة الإسلامية يحملون في قلوبهم العاطفة الصادقة لإخوانهم المسلمين في مختلف البقاع. ولما نقول في مختلف البقاع، فمهم هنا نقف وقفة، لأنه الأزمة التي تحدث في الأمة الإسلامية هي ليست في فلسطين فقط. نعم، نحن اليوم نعيش حدثا كبيرا في فلسطين، ولكن ترى حتى في نفس الوقت الذي حصل فيه هذا الحدث كان إخوان آخرون لنا في سوريا يتعرضون لقصف شديد جدا جدا من النظام الأسدي المجرم الذي ما فتئ، يقتل في الأبرياء. في نفس الوقت وفي نفس اللحظة يعني كنا فرحون كنا فرحين هنا كنا فرحين هنا بما تحقق من النصر والبشرى، وكنا نتألم هناك فيما يجري من القصف الشديد على إخواننا في سوريا. وطبعا عندنا كذلك مفارقة، إنه من يقصف ويقتل يدعي العيش لأجل القضية الفلسطينية ونصرة فلسطين، وأن هذه هي القضية الكبرى، وأن الأمة العربية التي تنتصر للقضية الفلسطينية، وفي الحقيقة الذي رأيناه والذي نشاهده على مر السنين إنما هو القتل والاستنزاف لأهل السنة. وهذه أيضا فيها عبرة وفيها دروس، إن الإنسان يفهم من العدو ومن الصديق، من الذي يتحرك فعلا لأجل الإسلام والمسلمين ولأن تكون كلمة الله هي العليا، ومن الذي يتحرك بخلاف ذلك. فهذه يعني الآلام مشتركة، فنحن لا نتحدث الآن يعني بشكل منحصر فيما حصل في قضية فلسطين، لكن هو الحدث الأبرز والأكبر الذي يستحق مثل هذه الوقفات التفصيلية، وإن كنا في نفس الوقت كما أسلفت نشعر بتلك الآلام الأخرى ونعيش معها بقلوبنا وكل ما نستطيع بإذن الله تعالى. طيب، الشعور موجود عند كثير من الناس. صحيح أن من يشعر بالآلام اليوم في فلسطين وفي غيرها لن يرضى، الذي يشعر بالآلام اللي يعيش الآلام، اللي يعيش القصف والقتل. يعني انت مثلا انت احنا ما نعيش الان، احنا بعيدين، بس انت مثلا انك في لحظه كذا تستيقظ تجد ان اباك وامك واخوانك واخواتك اخواتك والاقرباء كلهم في لحظه واحده جاء قصف على البيت وكلهم قتلوا في لحظه واحده. يعني تاريخك العائلي الطويل هذا الذي وكل علاقاتك العائليه تنتهي في لحظه واحده مثلا. فالذي يصاب بمثل هذا المصاب لما تجي تقول له ترى في شعور وفي تعاطف، يقول لك يا انت شعور، احنا ايش استفدنا من شعورك؟ احنا الان نعم من يتالم لن يشعر بقيمه الشعور، ولكن من يرى كيد اعداء الاسلام لتفتيت هذا الشعور ولاطفائه ولقطع الصله بين اطراف الامه يدرك اهميه المحافظه على هذا الشعور واهميه ابقائه. يعني اليوم من أعظم صور الحرب على ثوابت الأمة الإسلامية الحرب على شعور الأمة الواحدة، وعلى الحرب على قضية التعاطف بين المسلمين. فلذلك نعم المتألم قد لا يرى جدوى ذلك الشعور، ولكن الذي يرى كيد الأعداء يدرك أهمية هذا الشعور. ولذلك هذا الشعور ليس لإرضاء صاحب المصيبة فهو لا يكفي، ولكنه لمدافعة الباطل الذي يراد من خلاله القضاء على هذا الشعور. ولا نظن أيها الكرام أنه ما يحدث من إرادة لتفتيت الشعور بالأمة الإسلامية أنه هو يعني من جملة الصراع الموجود اليوم، لا، بل هو في صميم الصراع، في أساس الصراع، في وجه المدفع كما يقال، أن يفتت هذا الشعور، وأنك تعيش ولا يكون بينك وبين أمة الإسلام التي يجمعك رابط بينك وبينها رابط لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن لا يكون بينك وبينها صلة. وبالعكس يعني ينفخ في هذه القضية بحيث أنه خلاص أنت يكون ولاءك ولاءك لاعتبارات أخرى، جغرافيا، وطن، أيا كان، لكن أنت يكون ولاءك لأمة، فهذا أصلا صار ينتقد ويحارب. فلأجل ذلك نعم الشعور مهم ويجب أن يبقى، ويجب أن ندرك أنه لا يكفي بالنسبة لأصحاب المصيبة ونحن نشعر بما يشعرون، ولكنه كما قلت مهم أن يبقى ومهم أن يظل ومهم أن ينمو. فهذه أول قضية وأول نقطة. الأمر الثاني فيما يتعلق بفلسطين والمسجد الأقصى والمسلمين هناك. لا شك أنه كما أن الشعور بمبدأ الأمة الإسلامية يحارب اليوم، فإن مما يحارب اليوم كذلك الشعور الخاص المتعلق بفلسطين والمسجد الأقصى وحق المسلمين هناك. وهذا طبعا فيه كيد طويل عظيم واسع خلال العقود الماضية وليس فقط الآن، لكن الآن تنامى بحيث أنه يعني تحصر القضية في بعض أبناء ذلك البلد، وأنه إحنا ما لنا دخل، وأنه إحنا كذا، وأنه هم كذا، أو تسليط الضوء على بعض المشكلات الموجودة هناك، وأنه شوف هذه هي القضية، وهذه هي المدري إيش، وهذا الكذا، وهذا الآخري. ولأجل ذلك فإن من أعظم ما ينبغي المحافظة عليه والزيادة فيه والحرص على غرسه وتثبيته في خاصة في الأجيال الصاعدة هو أن المقدسات، أن قضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين هي قضية إسلامية دينية شرعية بالاعتبار الأساسي والأول، وأن قيمة المسجد الأقصى بالنسبة لنا ليس هو بالصك صك المبنى، من الذي يمتلكه أولا، مين اللي، وليس في المباني تلك من صاحب المزرعة ومن صاحب المبنى ومن صاحب الدار، وإنما القضية عندنا أعلى من ذلك بكثير. والقضية المسجد الأقصى هي عندنا قضية قرآنية في الاعتبار الأول وفي الاعتبار الأساسي، فليست القضية هي مرتبطة بتاريخ حديث وصراعات جرت وكذا واعتداء فقط مجرد وكذا، لا، وإنما هي قضية وثيقة وأساسية وعميقة، وعندنا سورة من القرآن فيها آية نصت على قضية المسجد الأقصى باسمه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى غير ذلك طبعا، وقضية الأحاديث وما إلى ذلك. فهذه قضية مهمة جدا يجب أن يحافظ عليها، والاستهانة بقضية المفاهيم والوعي هي من يستهين بذلك هو حقيقة لا يدرك طبيعة الصراع الموجود اليوم، لا يدرك طبيعة الصراع الموجود اليوم. قضية الوعي وقضية المفاهيم، لو يعلم الإنسان مقدار ما يبذل، مقدار ما يبذل من الأموال والجهود لمحو مثل هذه القضايا من ذاكرة المسلمين، لعلم بالمقابل ما الذي ينبغي أن يبذل لتثبيت مثل هذه المعاني وتثبيت مثل هذه المفاهيم. ثم بعد ذلك، بعد هذا الشعور وبعد هذا الوعي، وهذا طبعا كما قلت هذه النقطة الثانية الآن خاصة أو تزداد خصوصيتها بحكم المسجد الأقصى، وأما القضية الأولى المتعلقة بالأمة فهي عامة، جيد، فهذان مفهومان يجب أن يعززا ويثبتا وينميا خاصة في الجيل الصاعد. نأتي إلى بعد هذا الشعور وبعد هذا الوعي، ما الذي ينبغي وما الذي يجب؟ الذي ينبغي والذي يجب هنا لا يمكن أن تقفز فيه على الواقع الذي تعيش فيه اليوم. يعني ليس صحيحا أن يظن أن أفراد المسلمين اليوم بيدهم بقرار شخصي مجرد أنهم يغيروا كل هذه المعادلة. الإنسان يجب أن يكون مدركا لواقعه الذي يعيش فيه، لكن في نفس الوقت ينبغي عليه أن يقدم كل ما يمكن أن يقدمه، وكل ما يمكن أن يقدم هذا يرجع إلى كل إنسان بحسبه، وأحيانا يختلف بحسب الاختلاف حتى الجغرافي. مثلا بعض البلدان عندهم، حتى رأيت اليوم في إعلانات في الكويت عندهم أظن غدا مدري من اليوم حملات ما شاء الله، جمعيات ومؤسسات وأظن بعضها رسمية ووزارات وكذا، في قضية جمع الأموال لغزة وقضية سواء الأدوية المباني الكذا إلى آخره. فرصة، هذا شيء مما يمكن أن يقدم، قد لا يتاح لآخرين، ولكنه هذا شيء مما يتاح للبعض. فلا يمكن أن يقال بشيء واجب واحد على الجميع في كل الأحوال وفي كل الأماكن، وتكون القضية نداء عاطفي يشعر الإنسان أمامه بالعجز وبالذنب وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا. فكل يعمل ما يمكنه أن يعمل وما يمكن أن يقدم. وأرجع مرة أخرى، من يتألم ويصاب بالمصيبة لا يلام على ما يمكن أن يقوله بعدم رضاه عن مثل هذا التعاطف. طبيعي أنت ما تلومه أيضا على عدم رضاه، لأنه هو يرى الآلام والمآسي والدماء والقتلى والجرحى. وبعد ذلك ممكن تقول أنت الدعاء، فيقول لك إحنا ما ممكن البعض، وأنا رأيت اليوم أيضا مقطع، إحنا ما نبغى منكم دعاء أصلا. البعض قد يقول أحيانا غضبا أو كذا إلى آخره، وإن كان الكلام ليس صحيحا. وسيأتي الآن الحديث عن مركزية، وليس فقط أنه ترى الدعاء شيء مفيد، يعني يلا أنت ما عندك شيء تسوي يلا خلاص ادعي، لا لا، أنه الدعاء في قاموس الشريعة في قاموس الوحي هو أمر مركزي غاية المركزية في قضية الصراع بين الحق والباطل، وأن من أعظم ما ينصر به الحق في ثنايا الصراع مع الباطل هو الدعاء. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وتحضر الصلوات. وذكر شراح الحديث في قضية تحضر الصلوات اللي هو يكون الدعوات التي تكون في ذلك الوقت، وقضية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت المصيبة بقتل أصحابه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، ويدعو على ويدعو لأناس بأعيانهم بأن ينجيهم الله سبحانه وتعالى. والقنوت سنة من السنن التي يجب أن تحيا في مثل هذه النوازل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يقنت عليه الصلاة والسلام يدعو في الفجر وفي المغرب، وأيضا ثبت عنه كذلك في الظهر والعشاء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في العصر. فالقنوت للمسلمين بأن ينجيهم الله ويحفظهم ويخلصهم مما هم فيه، وعلى المجرمين المعتدين بأن يخزيهم الله سبحانه وتعالى، هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكرت يوم بدر وتذكرت مواقف عمير بن الحمام ومواقف حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وفلان وفلان، فلا يمكن أن تتذكر يوم بدر ومواقفه دون أن تتذكر موقف الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ليلته مصليا داعيا، وأمضى نهاره قبل المعركة داعيا. وفيه الموقف المشهور حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم أو مد يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وجاء أبو بكر فقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وهذا مسجل في القرآن في سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة والدعاء في مثل هذه المقامات التي تأتي فيها تسلط الأعداء ويأتي فيها الصراع بين الحق والباطل، كل من يستهين بمقام الدعاء في مثل هذه الأحوال فقد غاب عنه شيء من فقه الشريعة ومن فقه الوحي ومن مقاصد الشريعة في مثل هذه المقامات والأحوال. ولذلك أمر الدعاء ليس أمرا ثانويا في مثل هذه المقامات أبدا، سواء الدعاء القنوت، وبالمناسبة القنوت حتى يجوز للإنسان المصلي وحده، المرأة مثلا تصلي في البيت ولا أيا كان إنسان صلى وحده يقنت في الصلوات المفروضة في مثل هذه النوازل. وهذا أمر من ناحية أصل القنوت معروف عند العلماء وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية مهمة جدا أنها تكون مستحضرة. موضوع المعادلة الإعلامية في مثل هذه الصراعات، يعني إحنا نتكلم الآن عن اختلاف الأحوال وما يمكن أن يقدمه الإنسان، لا شك أنه موازين شبكات التواصل في مثل هذه الأحداث هي موازين أحياناً أنت تدرك قيمتها من مقدار اعتناء أهل الباطل بها، يعني بقدر اهتمامهم بها أنت تدرك قيمتها وأهميتها، أنه لولا أهميتها لم تكن فيها هذه العناية وتسخر لها كل هذه الجهود. ولذلك حتى هم الآن في صراعهم على أهل فلسطين تجد يعينون متحدثين باللغة العربية ومقاطع باللغة العربية وخطابات وآيات قرآنية يستدل بها اليهود وما إلى ذلك، كل هذا إيمانا بأهمية وتأثير الخطاب الإعلامي وما إلى ذلك. وبناء على ذلك فيجب أن يكون جزء مما يقدم وجزء أساسي مما يقدم من أطراف هذا العالم الإسلامي الواسع، من الشباب، من ذكورا وإناثا، الكلمة، الكتابة، تسليط الضوء، نقل الصورة إلى آخره من الأمور التي لعلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، وهو حديث صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أخرجه النسائي بسند صحيح. فاللسان أيضا هو جزء من قضية مما يدخل في سبيل الله، ما يدخل في سبيل الله. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور والصحيح الذي قال فيه الحسان ثابت: أهجهم وروح القدس معك، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالشاهد أن ما يجب وما ينبغي هو داخل تحت اسم النصرة الممكنة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. أما الدعاء فهو على الجميع، ثم يأتي بعد ذلك من يستطيع بماله بأيا كان من الصور التي يستطيعها الإنسان، كما أسلفت قبل قليل في التمهيد وإدراك يعني أن الأمة ليست من حيث أفراد هذه الأمة، أغلب أفراد هذه الأمة ليسوا قادرين على اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة ب يعني خلنا نقول التأثير في مثل هذه الأزمات، ولكن يمكنهم أن يفعلوا ما ييسره الله سبحانه وتعالى لهم. إذن هذه يعني مشاركة في الحدث، من المؤكد أن الحدث يعني يتطلب أكثر من ذلك من الحديث، ولكن الحمد لله رب العالمين هذا الحدث حدث، وإن كنا بدأنا نرى الآن شيئا من الآثار المؤلمة من القصف والقتل وما إلى ذلك، إلا أنه حدث فيه أشياء مبشرة كثيرة، حدث فرحت به قلوب المؤمنين وسرت وسعدت، واغتاظ فيه المنافقون واهتموا هما شديدا وعظيما جدا. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على المسلمين فرحهم وأن يتم علينا وعليهم النعمة. اللهم لك الحمد يا ربنا، لا إله إلا أنت يا عزيز يا حكيم، سبحانك وبحمدك يا رب العرش العظيم. نسألك اللهم بعزتك يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب وهازم الأحزاب، نسألك اللهم أن تهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يمكرون بالليل والنهار وأنت خير الماكرين، نسألك اللهم أن ترد كيدهم في نحورهم وأن تجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة نبيك محمد، اللهم ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والطف بها وأنزل عليها السكينة. اللهم إنا نسألك أن تشفي جرح المسلمين وأن تحفظ أموالهم وأن تنصرهم وتعلي كلمتهم وأن تنجي المستضعفين يا رب العالمين من المؤمنين في كل مكان. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.